بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا أخوتي في المبحث الثالث وهو أجزاء الصناعة العرضية، وقلنا هاي الأمور خارجة عن أصل القياس المغالطي، بس مع ذلك هي سبب موجب لوقوع الغير في الغلط. فذكرنا المصنف سبعة أمور: الأول التشنيع على الخصم، يعني تكذيبه، توبيخه، لومه بما هو مسلم، لأمر مسلم عنده، أو هو يعترف بشيء وأنت تكذبه وتوبخه وتلومه على أنه يعترف بهذا الشيء، نعم، إلى أن تنسبه إلى أنه يقول قول خلاف الحق، أو أنه يقول قول خلاف المشهور، سواء هسه كان ما سلم بها واعترف به حقيقة، هو حقيقة هو خلاف الحق أو المشهور أو لا، أنت تظهر بذلك تنكيلا به، نعم. هذا الأمر الأول. وصل حديثنا بهذا الأمر الأول إلى قول المصنف، وهذا لا فرق بين أن يكون تشنيعه عليه، يعني أنت تريد تشنع عليه، يعني تكذبت وبخت لومه على الأمر اللي هو يعتقده، مرة يكون بقول كان قد قاله سابقا، يعني هو سابقا قال مقولة وأنت تلوم على هاي المقولة، أنت تقول له ألم تقل أنت هكذا سابقا، فتكذبه توبخه تلومه على ذلك، أو لا هو يجره إليه بالسؤال، يعني تستدرجه وتخليه يعترف بشيء وبعدين تنقض عليه، تقول له كيف تعترف بهذا الشيء وهذا الشيء يلزم عليه كذا وكذا وكذا، هذا يعبرون عنه الاستدراج، وهذا غالبا يصير بالجدل. إذا تذكرون أخوتي إحنا ذكرنا بالجدل إنه لابد المجادل يستل الاعترافات منه، يعني يأخذها بخفية عن طريق التدريج والسؤال، فيوجه له سؤال وهو يرد عليه بالرد، أنت تلزمه تقول له كيف تقول هكذا هذا يلزم عليه كذا، فيوجه إليه سؤالا يردده بين طرفين، يعني تقول له هل تقول كذا أم تقول كذا، طبعا هو بالضرورة لازم يختار أحد الأمرين لأن هذين مرددين بين النفي والإثبات، أما يقول أقول أو يقول لا أقول، أما يثبت أو ينفي، فيكون لهما وجه ثالث أو رابع هو لا يذكره، لأن حتى يسوي عليه مغالطة يبين لأنه هذا الأمر منحصر بالإثبات والنفي، لو تقول بي لو لا تقول بي، في حين أنه هذا الأمر بي أمر ثالث ورابع، بس الشخص المقابل يخفيه حتى يوقع بالمغالطة ويخفيه على الخصوم. ولا شك أن الترديد بين شيئين فقط، يعني أنت تقول لو تعترف لو ما تعترف، لو تقول أو لا تقول، هذا قد يوهم الشخص المقابل أن الأمر محصور بهذين الأمرين وماكو أمر ثالث ورابع له، فلا بد بالضرورة أن أختار أحدهم، فيضطر يختار واحد منهم. ولا شك أن الترديد بين شيئين فقط يوهم لأول وهلة، يعني في بادئ الأمر يوهم المقابل أنه هذا أمر محصور بعد ما إلى ثالث ورابع، فيضطر أن يختار أحدهما، من يختار أحدهما الطرف الآخر يشنع هذا الأمر عليه ويقبحه، فقد يظن الخصم الحصر يعني أما إثبات أو نفي ما في طرف ثالث ورابع، محصور الأمر، فيوقعه بما يوجب التشنيع عليه. طبعا هو إذا اختار الإثبات أنت راح ماذا تشنع عليه وتكذبه، وإذا اختار النفي هم كذلك، لأن الإثبات والنفي كلاهما ضعيف، لأن أنت القول الحق اللي هو الثالث والرابع أخفيت عنه، كأن يقول له مثلا هل تعتقد هسه الآن، طبعا هذا كله كلام نظري، راح الآن المصنف يذكر لنا مثال عملي، لو أنت قلت لشخص هل تعتقد أن طاعة الحكومة لازمة
في كل شيء
أو ليست لازمة أبدا، يعني لو تطيع الحكومة بكل شيء، لو ما تطيع الحكومة في كل شيء أبدا، هو بالحقيقة الأمر مو هكذا، يعني لو أطيعها في كل شيء لو ما أطيعها في كل شيء، هو يحصر لأنه هذا الأمر دائر بين النفي والإثبات، أما لو وما أكو طرف ثالث ورابع، في حين هو أكو طرف ثالث، شنو أنا أطيعها بالقوانين المفيدة وأعصيها ويمن بالقوانين المضرة، يمكن أكو طرف ثالث، نعم، بس هو يحصر له أنه هل تعتقد أن طاعة الحكومة لازمة في كل شيء أو ليست لازمة أبدا؟ أما إثبات أو نفي، فإن قال بالأول أنه لابد يلزم نطيع الحكومة في كل شيء، فنقول له أليس أن الحكومة قد تفرض ما من القوانين ما يخالف الضمير؟ بعض الحكومات تفرض في قوانينها ما يخالف الواجب الديني، وبعض الحكومات تفرض في بعض قوانينها ما يخالف حتى الواجب الوطني، لأن بعض القوانين اللي سنها بعض المؤسسات التشريعية للسلطات والحكومات قد تكون نابعة من مصالح ذاتية للسياسيين أنفسهم، بس ما يرجع بخدمة للوطن، بالعكس يضر الشعب أو الوطن، يمكن ذلك. ثم إذا اختار أنه أنا أطيع الحكومة في كل قوانينها، أنت تشنع عليه، تقول له ليس هكذا قانون وهكذا قانون قد شرعته الحكومة، وهو خلاف الأخلاق، خلاف الدين، خلاف المصلحة، تشنع عليه، فيكون الاعتراف مجال للتشنيع به. يعني تقدر تلومه أو تكذبه أو ماذا، تؤاخذه بما قال. وإن قال بالثاني، الثاني منه يعني يقول أنا ما أطيع الحكومة في جميع قوانينها أبداً، نقول له هم تقدر تشد عليه، تقول له هذا ما يجوز، ما يصح، لأن مخالفة القانون توجب اختلال النظام، كيف إنك ما تعمل بجميع القوانين؟ يعني إذا اختار الأول يشنع عليه، وإذا اختار الثاني يشنع عليه. وإن قال بالثاني يعني ليست لازمة إطاعة حكومة قوانين الحكومة أبداً، فيكون هذا الاعتراف منه أيضا فيه مجالا للتشنيع عليه، في حين أن هذا الخصم المقابل عند غفلة أنه أكو طرف ثالث ورابع بالمسألة، أنت تقدر تجيبه هكذا بالتفصيل، أطيع الحكومة بالقوانين المفيدة النافعة اللي بها مصلحة تخدم الشعب والناس، ولا أطيعها في القوانين اللي تخالف الواجب الديني والوطني ومصلحة الناس، تقدر هكذا تجيبه. وقد يغفل الخصم المسؤول عن وجود وجه ثالث يقول في التفصيل بين الرأيين، اللي هو لزوم طاعة الحكومة في بعض الموارد وعدم لزوم طاعتها في موارد أخرى، حتى ينقذ نفسه من هذه الورطة. ليش عبر عنها بالورطة؟ لأن هو أوقعه أنه يعترف لو بهذا لو بهذا. نعم، وهذا هو نحو قد يوجب ارتباك الخصم. الارتباك يعني الحيرة، التشويش، عدم اختيار الصحيح أو المطابق للحق والواقع، ويوقعه في حيرة وشك وتردد، فيغلط في اختياره، لأن إذا اختار الأول غلط، وإذا اختار الثاني أيضا غلط، إذن رأيه راح يضيع ويبتعد عن وجه الصواب، والطرف الآخر المغالط المخاصم هو في فسحة، لأنه الخصم ماله إذا اختار الأول شنع عليه، وإذا اختار الثاني شنع عليه، فيضيع عليه وجه الصواب والحق. هذا أولا. اثنين، من الموارد أيضا العرضية اللي هي خارجة عن القياس المغالطي اللي توجب الوقوع في المغالطة، أن يدفعه إلى قول الباطل أو الشنيع، يعني يخدعه بحيث يخليه يختار قول هو فيه بطلان، أو يجعله يختار قول فيه شناعة. الشناعة يعني القباحة، الشنيع يعني القبيح، بأن يخدعه ليقول ذلك وهو غافل، يعني الطرف الآخر الخصم غافل، ما ملتفت، ما منتبه، ما عنده فطنة، ما عنده التفات، فيوقعه في الغلط، أما بسؤال أو بمحاورة يوهمه فيها خلاف الواقع والمشهور. وهذا ذكرنا مثال إلا إذا تذكرون أخوتي، مال إنه هذا الشخص اللي يقول له أليس الكلب تكرمون عنده أولاد، إذن الكلب أب، أليس أنت عندك أولاد، إذن أنت أب، إذن يصلح إنه أب الكلب يكون أبا لك. هو ما يلتفت، هذا شيء قبيح، من يقبل إنه يكون أب الكلب هو أبا له؟ بس هذا أوقعه بمن؟ أو بالقول الشنيع القبيح عن طريق السؤال المحاورة، يوهمه أنه هذا خلاف الواقع، خلاف المشهور، فهو يختار فيوقعه بمن؟ بالغلط. نعم، هاي من أسباب المغالطة العرضية، يسموها الدفع إلى القول بالأمر الباطل أو الشنيع أو القبيح. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث، أن يثير في نفسه الغضب، مرات أكو بعض الأسئلة استفزازية، يعني يسأل سؤال يخلي يستفز ويخلي يصير عصبي ويصير يغضب، ومن يغضب الشخص الخصم من يغضب يبتعد عن التأمل الفكر النظر، يقوم يقول أي قول حتى لو باطل، نعم، فيثير في نفس الغضب أو يشعره بالنقص، نعم، يعني شنو يشعره بالنقص؟ يقول أنت قليل العلم، أنت ما عندك خبرة، أنت ما عندك تجربة، أنت بعدك من الأوائل، وهكذا يقلل من شأنه، يشعره بنقصه، فيربك عليه تفكيره. مو الشخص الإنسان اللي يصير غضب في حالة غضب أو عصبية أو حالة شعوره بنقص، ما يعرف يفكر تفكير صحيح، فيربك، يعني يسبب الخلل عليه تفكيره وتوجه ذهنه، يعني انتباهه، مثل أن يشتمه. ماكو بعض الناس بس تشتمه أو تسبه يصير عصبي، يصير يتكلم بغضب، أو يقدح فيه، يعني يذكر أمر يوجب تضعيفه أو يخلجه أو يحقره، يخلجه يعني يذكر له أمر مخجل، فيجعل يعني يقول له أليس أنت تفعل كذا، مثلا أليس أنت تفعل تنظر نظرات حرام إلى النساء، طبعا هذا أمر يشعر بالخجل أمام الجمهور، فيصير عصبي، يعني يقول له أنا ما أنظر للنساء أنا كذا، هذا من باب المثال. أو يحقره، يعني يقول له أنت ما لك قيمة، أنت ما عندك علم، أنت ما معروف، أنت ما حسبك ونسبك ما مشهور، وما هكذا، أو يستهزئ به، كل مقولة يقولها يستهزئ به، أو يسفهه، يعني يقول له أنت كلامك سفيه، ليس كلام معقول أو فيه حكمة، أو يسأل عن أشياء يجهلها. يعني مثلا تعرفون أخوتي كل إنسان عنده مقدار محدود من المعرفة، يعني مثلا إذا أنت تعرف بالأمور الدينية لأن أنت اختصاصك رجل دين، ما أعرف بأمور الكيمياء والفيزياء والأحياء والفلك والهيئة والرياضيات، وأنت تسألني عن أشياء أنا ما أعرفها، طبعا بطبيعة الحال أنا ما راح أجاوبك، من ما أجاوبك أنت تستهزئ بي، تقول ها شو ما تعرف تجاوب، أنت جاهل، أنت ما عندك علم، أنت كذا، يسأل عن أشياء يجهلها، أو يلفت نظر الحاضرين إلى ما فيه من عيوب جسمية. يعني شنو يقول له؟ مثلا أنت أعور العين، أنت مكسور الرجل، أنت أعرج، أنت مقطوع اليد، يذكر له عيوب جسمية. وطبعا الإنسان من يحس نفسه أنه المقابل جاي يستهزئ به أو ينتقص منه، شي يصير؟ يصير عصبي ويصير عنده غضب، وبالتالي يفقد الشعور والتفكير والتوجه الصحيح. أو لا، يقول له أنت بك عيوب نفسية، نعم، فكأن يسأل الطرف ويستعمل أسلوب معاه لا يمت إلى البحث بصلة، فيستدل على خطأ كلام الخصم، يقول له أنت من عائلة غير معروفة ما إلها عهد بالعلم والمعرفة، أو يقول له أنت من عائلة فقيرة، فيقول له مثلا متى صرت أنت من أهل العلم ومن أهل المعرفة، وآباؤك وأجدادك كانوا عمال أو يحملون على ظهورهم البضائع، مثلا هكذا بهذا الأسلوب، أو كان آباؤك وأجدادك يعملون وأعمال وضيعة، يعني أعمال لا تشرف، وهكذا. أو تقول له أنت متى كنت من أهل العلم وأنت تركض بهذه الدنيا وراء رخيف خبزك، أو يقول للخصم أنت ضعيف البصر أعمى، أنت أعمى العينين أعمى البصر وأعمى البصيرة، يعني ينتقص من عنده، يعني يقول له أنت نظرك ضعيف وفكرك ضعيف هكذا. أو يقول له مثلا أنا أرى بالقول وأنت كيف ترى وكيف تصنع، أو مثلا الشخص المقابل هو لابس نظارة، يقول له أنت بالأصل أعمى لأن لابس نظارة، يعني هذا أسلوب من أساليب شنو؟ التقبيح، أي نعم. أو تقول له إن رأسك كالوسادة، يعني مثل المخدة، هذا طبعا يوجب تسفيها. أو يقول له متى كنت من أهل العلم وأنت عامل في السوق، وهكذا. هاي كلها أمثلة توجب أنه يذكر فيه عيوب جسمية أو نفسية، بالنتيجة يثير بنفس الغضب والشعور بالنقص، فيربك تفكيره ويوجه ذهنه إلى أن يختار الشيء الذي فيه مغالطة. رابعاً، أن يستعمل معه الألفاظ الغريبة، المصطلحات غير المتداولة والعبارات المغلقة، فيحير ولا يدري ما يجيب به فيغلط. مرات بعض الناس هو عنده ثقافة خاصة مثلا باللغة الإنجليزية، وأنت ما عندك معرفة، يقول له هل تعرف كذا كذا باللغة الإنجليزية؟ هو ما يعرف. نعم. أي أو مثلا يقول له هو مثلا عنده كم كلمة متعلمها من علم الفلسفة أو الحكمة، يقول له أنت تعرف الماهية، أنت تعرف الهيولوي، وأنت تعرف. هو ما يعرف. هذا يسأل عن ألفاظ غريبة، مصطلحات ما متداولة، ما غير معروفة، أو مرات يجيب له عبارات مغلقة محيرة فهو ما يفهمها، فيختار واحد من عندها ويقوع بين يوقعه بالغلط، لا يدري ما يجيب فيه فيغلط. هذا طرق من طبعا طرق من الطرق اللي توجب الوقوع بالمغالطة. خامسا، أن يدس في كلامه الحشو والزوائد الخارجة على الصدد. يدس يعني يدخل بكلامه خفية بعض الكلام الحشو، الحشو يعني الذي لا فائدة فيه، ويخلي الطرف المقابل يوقع في مغالطة بسببه، أو يذكر بعض الألفاظ والعبارات الزائدة الخارجة عن مبحث وصدد ما يتحاورون ويتخاصمون فيه، أو يذكر له كلام غير مفهوم، يعني غير واضح، غير بين، غير معلوم، أو يطول في كلامه تطويلا مملا. مو أكو بعض الناس يتكلم يتكلم إلى أن يدوخك، فبعد ما تعرف أنت إيش تختار من كلامه، لأن يتكلم كثير فتدوخ، أنت تدوخ ما تعرف إيش تختار. بعدين بالأخير يقول لك أليس هكذا، أنت تقول له إيه هكذا، بس تريد تخلص منه، بس أنت اختاريت الغلط. يطول الكلام تطويلا مملا، مما يجعله يفقد الإحاطة بجميع الكلام. الإحاطة يعني المعرفة والشمول بجميع كلامه من أوله إلى آخره، لأن الكلام الطويل قد يصعب ماذا ضبطه أو حصره. وربط صدره بذيله، هو بالبداية الصدر يعني أوائل الكلام، والذيل يعني أواخر الكلام. هو بصدر الكلام ذكر شيء، وبآخر الكلام في ذيله غير الشيء، وأنت ما تقدر تربط الصدر مع الذيل لأن الكلام طويل. لذلك لابد للخصم أن لا يفتح مجالا لمثل هكذا تطويل. إذا أنت جاي تتخاصم أو تتجادل ويا شخص وشوفه يتكلم كثير، قل له توقف، قل له لا تطول الكلام، ولا تتكلم بأشياء خارج موضوعنا، لا تفسح للمجال حتى ما يوقعك بالمغالطة، قل له تكلم لي بصلب الموضوع، لا تخرج عن الموضوع اللي إحنا جاي نتناقش به، لا تسمح له بالتطويل، لأن إذا طول راح يسبب عليك تشويش ويغالطك. لابد للخصم أنه ما تفتح له مجال لمثل هكذا تطويل، لأنه إذا طول راح يستلزم أنه يتكلم بكلام طويل ولا يربط أوله مع آخره، أو يذكر شيء في أول الكلام لا يعنيه في ثاني الكلام، فيوقع الخصم في الحيرة، أو مثل ما يقول يحفر له حفرة ويوقعك فيها، فلازم تنتبه. سادسا، أن يستعين على إسكاته وإرباكه برفع الصوت. مو شايفين بعض الناس اللي يتخاصمون، هو الخصم مالك ما عنده دليل، ما عنده حجة، بس يصيح يسوي يصيح، بس يصيح، هو ما عنده دليل، ما عنده حجة. هذا شنو الغرض من الصياح ورفع الصوت؟ حتى يوقعك بارتباك. نعم. فيستعين على إسكاته وإرباكه، الإرباك يعني الاختلاط والاضطراب بالفكر، برفع الصوت والصراخ وحركة اليدين، يحرك إيديه أو يضرب أحدهما على الأخرى أو يقوم ويقعد، يسبب لك تشويش. هذا لأن هاي الحركات المثيرة يقولوا يسموها حركات مربكة مهيجة، بحيث قد يشعر الخصم أنه جاء بأمر، يعني أنت مثلا تقول لك كلمة، هو يصيح يقول كيف تقول هاي الكلمة، وهاي الكلمة يلزم منها كذا، عبالك أنت قلت كفر، هو أنت كلامك ما بيشي، بس هو يشنع على كلامك كأنك قلت قولة يهتز لها العرش أنها غليظة أو كفر، في حين أنت ما جئت بشيء يدعو إلى هذا الأمر. بس شنو اللي يدعو خصمك أن يفعل هذا الشيء حتى يسبب لك إرباك ويسبب لك ماذا؟ إثارة وتهيج، وبالتالي أنت راح تقع في اختيار الغلط. نعم. سابعا، أن يعيره بعبارات تبدو إنها تفقد ميزة آراء الخصم وصحتها في نظر العامة. يعيره يعني يقول له ألم تقل أنت هكذا وهذا يلزم عليك هكذا، وهذا اللي قلت به ما يقبل بعامة الناس، أو تحمله على التشكيك أو الزهد فيه. نعم. أو أنه هذا الأمر اللي أنت تستعمله أكثر المتخاصمين يستعملوه منذ القديم. مثال ذلك راح يعطينا المصنف مثالي، مثل تعبير خصوم أتباع أهل البيت عنهم بالرافضة. هسا أي شخص خصم أو عدو للشيعة يقول، من يجي للشيعة شي يقول لهم، يقول لهم ذهبوا أنتوا روافض. هو يفهم شنو معنى روافض؟ الروافض يعني ممن يرفضون الظلم وحكومة الجور. هذا شيء حسن مو قبيح. هو يقول لدروحه أنتوا روافض يعني ترفضون الحكومات، هو بالعكس اللي يرفض حكومة الظلم والاستبداد. نعم بالعكس، هذا شيء حسن مو قبيح. وسمي الشيعة بالروافض لأن يرفضون أي حكم باطل خارج حكم الله ورسوله وأهل بيته. أي حاكم يدعي السيادة والولاية أو الخلافة هذا حكم باطل، الشيعة ما يطيعونه ولا يتبعونه، فلهذا اسمهم بالروافض. وأتباع أهل البيت عليهم السلام من زمن الخلفاء الأوائل الثلاثة الأوائل اللي اختصبوا الخلافة، شيعة أهل البيت وأتباع أمير المؤمنين، رفضوهم يعني لم يوالوهم ولم يبايعوهم ولم يتبعوهم. وبالزمن العصر الأموي والعباسي أتباع وأصحاب الأئمة أيضا رفضوا شنو؟ الحكومات الباطلة الأموية والعباسية وغيرها. لكن هو يعيرك، أول ما يقول لك روح أنت رافضي، هذا رافضي شيء جيد مو زي، بس هو يعيرني أنه أنا اسمي رافضي. نعم. وتعبير ذو السلطان عن المطالبين بحقوقهم في هذا العصر بالثوار، أو الرافضين للهيمنة، المقاومين للاستكبار. يعني الشخص الثائر اللي ما يقبل الظلم، صاحب المبدأ، صاحب الفكر، المقاوم اللي ما يقبل بالظلم والجور، مثلا هو بالحقيقة يعتبر إنسان مقاوم. أنت شو تقول له؟ تقول دروح أنت عصابات خارجين عن الدولة، عصابات يسميك عصابات مجرمة، أو يقول لهم أنت ماذا؟ أنتم خادعين، أنتم رجعيين، أنتم فاسدين، أنتم غوائيين، أو يعني ألفاظ ومصطلحات كثيرة، أنتم خارجين عن القانون مثلاً وما شابه ذلك، أو أنتم كافرين زنادقة، أنتم عصابات، أنتم وهكذا. لهذا قال وتعبير ذوي السلطان، ذوي السلطان يعني من هم؟ الأشخاص القريبين من الحكومات. شي يقولون عن بعض الناس إذا طلعوا بمظاهرة أو تجمع ويطالبون بحقوقهم، يقولون هذول عصابات خارجين عن القانون وهم أصحاب حق جاي يطالبون بحقوقهم، هم ثوار يسميهم عصابات، المفسدين، قطاع الطرق، الخانعين، الرافضين، في حين هم رافضين للهيمنة، مقاومين للاستكبار، غير خانعين أو خاضعين للظلم والاستبداد. وتعبير دعاة التجدد عن أهل الدين بالرجعيين. هسا في زماننا هذا أي شخص يدعوك إلى عدم الالتزام بالدين، أنت تقول له أنا ما أفعل هذا الشيء، هذا حرام، يقول لك دروح أنت رجعي، أنت قديم، أنت متخلف، الناس تطورت وين وصلت وتطورت الحضارات وأنت بعدك حلال وحرام. يقول مع الأسف يعبر عن المستمسك بدينه والمتبع لربه بأنه رجعي، أو عن الآراء القديمة بالخرافات. مثلا أكو رأي هو يوافق العقل والنظر والفكر، من أنت تذكره يقلب دروح، هاي خرافات، هاي أشياء قديمة، هاي بعد ماكو هسه الأشياء، هسه عصر تطور، عصر حضارة، هاي شي يعبر لك. أو نعم، والتعبر وتعبير المتمسكين بالقديم دعاة الإصلاح بالمتجددين أو الكافرين أو الزنادقة. هذول اللي يتمسكون بالقديم، يجي شخص يريد، يعني هم متمسكين بشيء قديم من الجاهلية أو بانحراف في الفكر، تقول له يا با اترك هذا الشيء، هذا شيء مو صحيح، الآن أنت امشي واتبع الفكر الصحيح. يقول لك لا، أنت زنديق، أنت كافر، أنت خارج عن الملة، أنت جبت لنا شيء جديد، أنت أبدع، هاي اللي جبتها بدعة، وهاي الكلام وهكذا. هذا كله نعبر عنه شنو؟ تعيير بعبارات تفقد ميزة آراء الخصم وصحتها، وما تخليك تتخذ الرأي الصحيح وتوقعك بالمغالطة. وهكذا يتخيل كل خصم لخصمه عبارات معيرة يعيره بذلك، مثل المخالفين اللي يعيرون أتباع أهل البيت بالرافضة، أو معبر عن بطلان آرائه ومقاصده مما يطول شرحه. عصمنا الله تعالى من المغالطات وقول الزور إنه أكرم مسؤول. نعم، وبذلك ينتهي عندنا الجزء الثالث من شرح منطق الشيخ المظفر رحمه الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.